أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وأما الكفائي فإن كان توصليا أمكن أخذ الأجرة على إتيانه لأجل باذل الأجرة. كان الكلام في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات. وبعد أن تطرق الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى أدلة القائلين بالتحريم، انتهى إلى بيان رأيه بالتفصيل بين الواجب العيني التعييني وبين الواجب التخييري والواجب الكفائي. أما كلامه في الواجب العيني التعييني أولا والواجب التخييري بتفصيلاته ثانيا، فقد مضى الكلام عليهما في الدرس السابق. اليوم إن شاء الله نكمل مسيرة البحث ببيان رأيه الشريف في الواجب الكفائي. الواجب الكفائي على نحوين: إما أن يكون تعبديان كالصلاة على الميت المشروط بقصد التقرب إلى الله عز وجل، وإما أن يكون واجبا توصليا غير مشروط بقصد القربة كدفن الميت وتجهيزه. الشيخ رحمه الله يقول: إن كان الواجب تعبديا لم يجز أخذ الأجر عليه، لأنه يتنافى مع الإخلاص لله تبارك وتعالى، يتنافى مع نية قصد القربة. وأما إن كان الواجب توصليا كدفن الميت أو تغسيله أو تكفينه، فهذا مما لا شك ولا ريب أنه يجوز أخذ الأجر على ذلك. الخلاصة: الواجب الكفائي إن كان توصليا كدفن الميت جاز أخذ الأجرة عليه، وإن كان تعبديا كالصلاة على الميت لم يجوز أخذ الأجر عليه. ثم يستدرك الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول: نعم، في الواجبات الكفائية التعبدية كالصلاة على الميت يجوز أخذ الأجر على النيابة، يعني كما أنه يصح أن تنوب عن فلان في الحج مقابل أجرة معينة، يجوز أيضا أن تنوب عن فلتان الذي يجب عليه أن يصلي عن الميت على الميت تنوب عنه مقابل أجرة معينة، فأخذ الأجرة في مقابل النيابة مما لا شك ولا ريب فيه. ثم يشكل بإشكال رحمه الله، يقول: عندنا أجير وعندنا مستأجر، مثلا في الحاج من هو الأجير؟ النائب. من هو المستأجر؟ افترض مثلا ولي الميت الذي قال: خذ هذا المبلغ وحج عن والدي رحمه الله مثلا. يقول في باب النيابة وفي باب الإجارة قد يكون ماذا؟ يقول هكذا في باب النيابة، يقول هناك واجب على المستأجر مثلا ولي الميت، يجب عليه أن يحج عن والده كما لو كان افترض ماذا؟ كما لو كان هو الولد الأكبر، وقلنا بوجوب ذلك عليه. فالحج واجب على المستأجر ولم يجب على الأجير. النائب قبل الإجارة لا يجب عليه أن يحج، وجب عليه الحج بعد الإجارة. إذن في أبواب النيابة مثلا النيابة عن الميت في قضاء الصلاة الصوم الحج، الأجير لا تجب على هذه الأمور من صلاة وحج وصيام. نعم وجبت على المستأجر، وفيما نحن فيه يقول لا، فيما نحن فيه الصلاة كما تجب على المستأجر تجب أيضا على الأجير. الصلاة على الميت واجب كفاية، فهي كما تجب على المستأجر الذي يدفع المبلغ كذلك هي واجبة على الأجير الذي يقبض ذلك المبلغ. هذا تمام الكلام في بيان رأي الشيخ الأنصاري رحمه الله. نقرأ هذا المقدار ثم نأتي إلى تفاصيل لا بأس بها. قال: وأما الكفاية فإن كان توصليا مثل دفن الميت، أمكن أخذ الأجرة على إتيانه، إتيان الواجب التوصلي لأجل باذل الأجرة، يعني من أجل باذل الأجرة في مقابل أخذ الأجرة، فهو العامل في الحقيقة، فهو يعني باذل الأجرة، أي مثل يقولون بنى الأمير المدينة، واضح ولا؟ البناء هو الفاعل المباشر والأمير هو الفاعل بالتسبيب، هنا أيضا نفس الشيء، المستأجر هو الفاعل بالتسبيب والمؤجر الأجير هو الفاعل بالمباشرة، فهو باذل الأجرة العامل في الحقيقة. الفرع الثاني: وإن كان تعبديا، يعني وإن كان الكفائي تعبديا مثل الصلاة على الميت، لم يجوز الامتثال به وأخذ الأجر عليه. لماذا؟ للمنافات بين أخذ الأجر وقصد القربى. الآن يستدرك يقول في الواجبات التعبدية يجوز أخذ الأجر في مقابل النيابة، لا في مقابل الفعل، لا في مقابل الواجب، مقابل النيابة. نعم يجوز النيابة إن كان مما يقبل النيابة، يعني إن كان العمل مما يقبل النيابة، لكنه يخرج عن محل الكلام. يقول هذا خارج عن محل كلامنا. ما هو محل كلامنا؟ قال: لأن محل الكلام أخذ الأجر على ما هو واجب على الأجير، يعني على العامل يجب، لا على النيابة فيما هو واجب على المستأجر، يعني على المستأجر فقط دون الأجير، المستأجر الذي هو الباذل. فافهم، لعله إشارة إلى أن هذا المورد داخل في محل بحثنا، لأن الصلاة على الميت كما هي واجبة على المستأجر أيضا هي واجبة على الأجير. إذن حتى لو أخذ الأجرة مقابل النيابة فهذا لا يصح، لأن النائب يجب عليه أن يصلي على الميت كما يجب على المستأجر أن يصلي على الميت. واضح إن شاء الله؟ واضح من قوله فافهم، إشارة إلى اتحاد المورد. الصلاة على الميت كما هي واجبة على المستأجر أيضا هي واجبة على الأجير. جيد. الآن يتكلم عن استظهار لطيف ظريف. مثلا إنقاذ الغريق، مثال آخر تجهيز الميت، مثال ثالث معالجة المريض. هذه حقوق للمؤمن. المؤمن إليه حقوق عليك. أولا أن تنقذه من الحريق، من الهلاك، من الغرق، هذا حق من حقوقه. ثاني إذا مرض يجب أن تعالجه، هذا حق من حقوقه أن تعالجه. الثالث إذا مات من حقوقه عليك أن تجهزه وتغسله وتكفنه وتدفنه. إذن يستفاد من الأدلة عدم جواز أخذ الأجر على حق المؤمن. ما يصير تأخذ أجرة لكي تنقذ المؤمن من الغرق أو من الحريق أو من الهلاك. ما يجوز تأخذ أجرة مقابل أن تجهز الميت. لا يجوز أن تأخذ أجرة مقابل علاج المؤمن. فكل حق ثبت للمؤمن من حق الحياة أو حق العلاج أو حق حفظ حرمته بعد موته لا يجوز أخذ الأجر عليه. ومن هنا ينبثق إشكال عام. ما هو هذا الإشكال؟ هل يجوز أخذ الأجر على علاج المرضى أو لا؟ هل الأطباء بضجون لا؟ بنوا عمارات حصلوا فلوس من العلاج وإحنا جايين نبحثه. علاج المرضى، علاج مرضى المسلمين المؤمنين هذا حق لهم ولا يجوز أخذ الأجر عليه، مع أن الفقهاء قد اتفقت كلمتهم على جواز أخذ الأجر على العلاج، مع أن العلاج من الواجبات النظامية، يعني الواجبات التي إذا تحققت ثبت بها النظم العام، النظم الاجتماعي للأمة. وأما إذا الطبيب ما عالج المرضى يختل النظام العام بعد، يكثر المرضى والفساد والموتى. فكيف جاز أخذ الأجرة على بعض الواجبات النظامية كالطبابة، مع أنه قد ذكر أكثرهم واتفقت كلمته على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات؟ إذن كيف نجمع بين الرأيين المتنافيين؟ الأول حرمة أخذ الأجرة على الواجبات، الثاني جواز أخذ الأجرة على بعض الواجبات النظامية كأخذ الطبيب للأجرة على المريض. يذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله سبعة وجوه وتخريجات لجواز أخذ الأجرة وكلها يناقشها، ثم ينتهي إلى رأيه الذي تقدم أنه إن كان واجبا عينيا تعينيا لا يجوز أخذ الأجرة عليه حتى لو في الطب، وما بخلاف ذلك يجوز من التفصيلات المتقدمة. نقرأ الآن هذا المقدار. ثم إنه قد يفهم من أدلة وجوب الشيء كفاية كونه حقا لمخلوق يستحقه على المكلفين، حقا لمخلوق، العلاج حق للمريض فلان يستحق على سائر المكلفين. فكل من أقدم عليه عالج هذا المريض فقد أدى حق ذلك المخلوق، فلا يجوز له المقدم عليه العامل الطبيب في مثالنا أخذ الأجر منه من ذلك المخلوق المريض مثلا، ولا من غيره من غير ذلك المخلوق، وليه صديقه أجنبي، ولا من غيره ممن وجب عليه أيضا، لأن غير الطبيب يجب عليه أن يعالج هذا الشخص أيضا. وهكذا في الدفن، إذا المجهز للميت أخذ الأجر من غيره، إما أخذها من ولي الميت أو من غير ولي الميت، الكل يجب عليهم تجهيز الميت. ولا من غيره ممن وجب عليه، مثل ولي الميت أو غير ولي الميت، أيضا كفاية، واجب كفاية تجهيز الميت علاج المريض. ولعل من هذا القبيل تجهيز الميت، هذا المثال الأول. الثاني وإنقاذ الغريق. الثالث بل ومعالجة الطبيب لدفع الهلاك. بل جاء بالإضراب، يعني إشارة إلى خلاف، عادة من يذكرون بل كذا يعني هناك خلاف. بل ومعالجة الطبيب لدفع الهلاك، لأن الشيخ الأنصاري يلتزم إذا كانت معالجة المريض الطبيب واجب عليه عينان وتعينيان لا يجوز له أن يأخذ الأجر. ثم إن هنا إشكالا مشهورا، وهو أن الصناعات التي يتوقف النظام عليها تجب كفاية. مثلا مثل ماذا الصناعة؟ مثلا استخراج النفط، إذا ما يستخرجون النفط ما تمشي الحياة على، واضح ولا؟ الكهرباء، الماء، يعمل في مناجم يستخرج ماذا؟ يستخرج معادن طبيعية، الطبابة إلى آخره. قال وهو أن الصناعات التي يتوقف النظام عليها تجب كفاية لوجوب إقامة النظام، يعني النظام الاجتماعي، ليس المراد النظام السياسي. بل قد يتعين بعضها على بعض المكلفين عند انحصار المكلف القادر فيه. مثلا فلان هو الجراح المتخصص الوحيد في المخ والأعصاب، ما يوجد طبيب غيره، ما حد يستطيع أن يجري هذه الجراحة غير الطبيب الفلاني، هنا يجب عليه عينين تعين عليه للانحصار، لا يوجد إلا هذا الشخص. أو مثلا فلان هو الخبير الوحيد بالترتيب عن النفط، لا يوجد شخص غير خبير يستطيع أن ينقب عن النفط، مع أن جواز أخذ الأجرة عليها الواجبات الصناعية، الواجبات لإقامة النظام، مما لا كلام لهم فيه، يعني من الواضح ما لا كلام لهم فيه، يعني لا مؤاخذة لهم فيه، يعني اتفقت كلمتهم على الجواز، يعني مع أن لهم كلام في أخذ الأجر على الواجبات. وكذا يلزم أن يحرم على الطبيب أخذ الأجر على الطبابة لوجوبها عليه كفاية أو عينا. الطبابة مثل الفقاهة، إما واجب عينا وإما واجب كفاية. واجب عينا كما لو كان في منطقة لا يوجد إلا فقيه واحد، ما يوجد غيره، واجب عليه عينا أن يفتي الناس. وأحيانا لا يوجد فقهاء كثيرون ما يجب عليه أن يتصدى للإفتاء، يجب عليه كفاية، يكفي واحد من هؤلاء المجتهدين يتصدى ويفتي. كذلك الطبابة، أحيانا لا يوجد إلا هو طبيب، وأحيانا لا يوجد عدة أطباء، عدة أطباء يجب عليه كفاية، إذا حصر يجب عليه عينه. وقد تفصي منه بوجوه، تفصي يعني تخلص منه من الإشكال بوجوه أحدها. يلا يلا الوجه الأول، والوجه الأول ما ناقش الشيخ لوضوحه، نقول نلتزم بالخروج عن ذلك بالإجماع والسيرة القطعية. يعني هناك إجماع من قبل المسلمين فضلا عن الطائفة المحقة بجواز أخذ الأجر على الواجبات النظامية أو على الطبابة قدر المتيقن، وجرت السيرة القطعية. هذه السيرة قطعا كانت موجودة أيام الأئمة عليهم السلام، الطبيب يأتي ويعالج ويأخذ الأجرة. فالإجماع والسيرة القطعية يخصصان الدليل الدال على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات النظامية. واضح إن شاء الله. وفيه هذا يتم لو كان الدليل الدال على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات النظامية دليلا لفظيا فيصير مطلق فيقيد بالإجماع والسيرة، ولكن إذا كان الدليل عقليا فالأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. فإذا قلنا إن الدليل الدال على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات النظامية دليل عقلي، إذا التزمنا بذلك فحينئذ لا يمكن تقييد هذا الدليل بالإجماع والسيرة القطعية، لأن الإجماع والسيرة العقلية دليلان لبيان لا لفظيان، والدليل اللبي لا يمكن أن يخصص الدليل العقلي، لأن الأحكام العقلية أحكام كلية دائما كلية، حكم العقل حكم كلي وليس جزئي، والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. فإذا المخرج الأول نحن والدليل، إذا الدليل عقلي هذا غير تام، إذا الدليل غير عقلي كما لو كان نقليا فيكون تاما. وقد تفصي منه بوجوه أحدها الالتزام بخروج ذلك، يعني أخذ الأجر على الطبابة، بالإجماع بسبب الإجماع والسيرة القطعية، الإجماع القطعي والسيرة القطعية على جواز أخذ الأجر على الطبابة. الدليل الثاني، المخرج الثاني أو الوجه الثاني، أن نقول بالتفصيل بين أخذ الأجر على الواجبات التعبدية وأخذ الأجر على الواجبات التوصلية. أما أخذ الأجر على الواجبات التعبدية فلا يجوز، لأنه يتنافى مع قصد القربى، يتنافى مع الإخلاص. وأما أخذ الأجر على الواجبات التوصلية فلا إشكال في جوازه، والطبابة واجب توصلي أو واجب تعبدي؟ توصلي، فهي خارجة تخصصا لا تخصيصا. إذن الطبابة وأخذ الأجرة على الطبابة خارج تخصصا، خارج موضوعان عن محل البحث. محل البحث حينما يقولون يحرم أخذ الأجر على الواجبات يعني التعبدية، وأخذ الأجر على الطبابة يعني واجب التوصلي. فأخذ الأجر على الطبابة خارج تخصصا عن موطن بحثنا. أصلا موطن بحثنا هو ماذا؟ وأخذ الأجرة على الواجبات التعبدية. والطبابة أخذ الأجرة عليها هو من قبيل أخذ الأجرة على الواجب التوصلي. يقول الشيخ الأنصاري: هذا الرأي حكاه السيد بحر العلوم في مصابيحه عن جماعة. ويقول: هذا الرأي قد نستظهره، هو ظاهر كل من قال بجواز أخذ الأجرة على القضاء بشكل مطلق، يعني القاضي تعين عليه أو لم يتعين عليه يجوز له أخذ الأجرة، لأن القضاء من الواجبات التوصلية للواجبات التعبدية. جيد. شيخنا الأنصاري ماذا تقول؟ يقول: الكلام تقدم، والكلام هو الكلام، والجواب هو الجواب. ما هو؟ قال: فصلنا بين الواجب العيني التعيني وبين غيره من الواجب التخييري والكفائي. فإذا كان الواجب عينيا تعينيا، كما لو انحصرت الطبابة في هذا الطبيب ولا يوجد غيره، لم يجوز له أن يأخذ الأجر عليه. لماذا؟ لأنه مقهور على هذا الفعل، فيكون أخذ المال في مقابل الفعل المقهور عليه أكلا للمال بالباطل. إذن لا داعي لهذا التفصيل في الواجب التعبدي والواجب التوصلي. نقرأ هذا المقدار الثاني: الالتزام بجواز أخذ الأجر على الواجبات إذا لم تكن تعبدية، لأنه في التعبديات يوجد تنافي بين أخذ الأجرة وبين قصد القربة والإخلاص لله. يعني في غير التعبديات يجوز أخذ الأجرة، والواجبات النظامية واجبات غير تعبدية. يعني الواجبات النظامية خارجة تخصصان لا تخصيصان، أصلا موردها يختلف عن مورد بحثنا. وقد حكاه هذا الرأي في المصابيح سيد بحر العلوم عن جماعة، وهو هذا الجواب: ظاهر كل من جوز أخذ الأجر على القضاء بقول مطلق. ما المراد بقول مطلق؟ يعني سواء كان متعينا عليه أم لا. من وين عرفنا هذا الإطلاق؟ هو يعبر، قال: بقول مطلق يشمل صورة تعينه عليه، يعني صورة تعين القضاء عليه، كما تقدم حكايته، يعني القول بجواز أخذ الأجر على القضاء وإن تعين في الشرائع المحقق الحلي والمختلف للعلامة الحلي عن بعض، حينما نقل عن بعض قال إن هناك خلاف. وفيه ما تقدم سابقا صفحة 135 من أن الأقوى عدم جواز أخذ الأجر عليه، يعني على الواجب غير التعبدي، متى؟ إذا كان عينيا تعينيا. لماذا؟ لأنه مجبور عليه، مقهور عليه، فيكون أكل المال في مقابل العمل المقهور عليه أكل المال بالباطل. لاحظ معي صفحة 135 الفقرة الثانية، قال: فإن كان العمل واجبا عينيا تعينيا لم يجوز أخذ الأجر عليه. هنا عينيا تعينيا يعني مطلقا في العباديات والتوصلية، لأن أخذ الأجرة عليه مع كونه واجبا مقهورا من قبل الشارع على فعله، هذه الضابطة، مقهور عليه أكل للمال بالباطل، لأن عمله هذا لا يكون محترما، لأن استيفاءه منه لا يتوقف على طيب نفسه، لأنه يقهر عليه حتى مع عدم طيب النفس والامتناع. جيد. التخريج الثالث للمحقق الثاني، وهذا غريب عجيب التخريج الثالث: أخذ الأجرة على الواجب وأخذ الأجرة على الطبابة إذا قام من به الكفاية. يعني يوجد طبيب يعالج مجان، وهذا الطبيب يعالج بفلوس، ما المانع من ذلك؟ لا تقل إنه واجب، لا مواجب، لا لا، ما دام قام من به الكفاية. قال له تعال أنا أعالج مجان. قال لا، ما دام أنا أمشي ما أتعالج عندك، أروح أتعالج عند فلان قبل لا أتكسر. فإذا قام من به الكفاية سقط الوجوب، بعد ما صار واجب أصلا. فحينما قالوا يجوز أخذ الأجر على الطبابة، يعني بعد قيام من به الكفاية، وإذا قام من به الكفاية لم تصبح الطبابة واجبة على الطبيب. واضح ولا؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول هذا مخالف لظاهر النص والفتوى. ظاهر النصوص الدالة على جواز أخذ الأجر على الواجبات، وظاهر فتاوى الفقهاء الإطلاق أنه يجوز أخذ الأجر على الطبابة ولو بقي الواجب الكفائي. بل يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي نترقى، حتى لو وجب عينه. ظاهر بعض النصوص والفتاوى حتى لو وجب عينا، يعني متى يجب عينا؟ إذا حصرت الطبابة به، لا يوجد إلا هذا الطبيب يستطيع أن يعالج هذا المريض، أيضا يقولون يجوز أخذ الأجرة على هذه الطبابة. الثالث، يعني الجواب الثالث، ما عن المحقق الثاني الكركي جامع المقاصد من اختصاص جواز الأخذ، يعني أخذ الأجرة على الطبابة بصورة قيام من به الكفاية، فلا يكون حينئذ واجبا، حينئذ يعني حينئذ قام من به الكفاية لا تكون الطبابة واجبة حتى تتنافع مع أخذ الأجرة عليها. وفيه أن ظاهر العمل والفتوى جواز الأخذ ولو مع بقاء الوجوب الكفائي، يترقى الأخذ، بل ومع وجوبه عينا، وجوب التطبيب عينا عليه للانحصار. يعني ماذا الانحصار؟
انحصار العمل فيه،
كما لو انحصر الواجب النظامي عليه ما يستطيع إلا فلان ينقب عن النفط، ما يستطيع إلا فلان يستخرج المعدن الفلاني من المنجم الفلاني، حتى مع الانحصار يجوز له أن يأخذ الأجرة. الوجه الرابع، الجواب الرابع، ما في مفتاح الكرامة. يقول المنع مختص بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها. قسم الواجبات الكفائية إلى قسمين، مقصود لذاته ومقصود لغيره. المقصود لذاته مثل أحكام الموتى وتجهيزهم، وهناك واجب نظامي مقصود لغيره مثل استخراج النفط من أجل الآخرين، التنقيب عن المعادن من أجل الآخرين، الطبابة من أجل الآخرين. أما الميت لا، مطلوب لذاته، الشريعة جعلت له حرمة، جعلت للميت حرمة. فقال صاحب مفتاح الكرامة رحمه الله يذكر هذا القول، المنع ناظر إلى الواجبات النظامية الواجب لذاتها مثل تجهيز الميت، لا الواجبات الكفائية الواجبة لغيرها كالطبابة والتنقيب عن المعادن والنفط. الشيخ الأنصاري يجيب جواب حلو، يقول هذا التخصيص من أين؟ ما هو منشأ هذا التخصيص؟ هل هذا التخصيص استفيد من معقد الإجماع؟ لأنه ادعي أنه حرمة أخذ الأجر على الواجبات دليل الإجماع. إذا من معقد الإجماع، يعني الإجماع انعقد على ماذا؟ إذا تدعي أن الإجماع قد انعقد على خصوص الواجبات النظامية الواجبة لذاتها، هذا أول الكلام، هذا خلاف الموجود أصلا. لو نظرنا إلى معاقد الإجماعات لوجدنا أنها مطلقة، تشمل الواجب لذاته والواجب لغيره. وأما إن كان لدليل آخر، نحن أبناء الدليل أينما ما لنا مين، يعني الخلاصة يكون هذا وجه تبرعي لا شاهد عليه لا دليل عليه. نقرأ هذا المقدار الرابع. ما في مفتاح الكرامة من أن المنع عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات مختص بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها كأحكام الموتى وتعليم الفقه، واجب كفاية مقصود لغيره لذاته، يعني الميت إليه حرمة، الفقه مطلوب بحد ذاته دون ما يجب لغيره كالصنائع. الصنائع هي واجبة لحفظ النظام من أجل الغير. وفيه أن هذا التخصيص المنع في خصوص ما وجب لذاته دون ما وجب لغيره، ما هو سببه؟ الشق الأول، إن كان الاختصاص معاقد إجماعاتهم أو عنوانات كلامهم فهو خلاف الموجود منها من معاقد الإجماع عنوان كلام الفقهاء، ظاهره الإطلاق لذاته أو لغيره. وإن كان لدليل يقتضي الفرق فلا بد من بيانه، يعني لكي نتصوره ونصدق به لا بد من بيانه، خلنا أول نتصوره حتى نسلم به ونصدق به. جيد. الدليل الخامس، يا مولانا ومقتدانا، الدليل الخامس لا بأس به، لكن جواب الشيخ الأنصاري بعد حاسم بالنسبة إليه. يقول لو منعنا أخذ الأجرة على الواجبات النظامية يلزم اختلال النظام. يعني إذا قلت للأطباء يا أطبائي يا أحبابي لا يجوز لكم أخذ الأجرة على الطبابة، يضربون والمرضى يموتون. لو قلنا لعمال المناجم يا عمالي ويا أحبابي لا تنقبوا، نقبوا ولا يجوز لكم أخذ الأجرة، يقول لك يا شاشلون أنا أجي أحفر وطيح علي الجبل، إذن أنا ما أشتغل. يا من تنقب عن النفط في البحار أو في الأراضين لا يجوز لك أن تأخذ هذا المال على الواجب النظامي، يقول لك جهنم، أروح أشتغل طرار ولا أشتغل في الشغلة. يقول هذا الوجه أصلا الدافع الرئيسي هو ماذا؟ الدافع الرئيسي لهم أخذ الأجرة. كيف يتحملون العمل الشاق مثل التنقيب عن النفط، أو يعمل في شركة الألمنيوم، أو يعمل في الحديد والصلب، ممكن هذا الحديد المنصهر يطيح عليه ويصير هيكل عظمي، لا يعمل من دون الأجرة. الشيخ الأنصاري رحمه الله يجاوب جواب لكن قابل للتأمل هذا الجواب. يقول المشاهد بالوجدان أن اختيار الناس للصنائع ليس على أساس الأجرة. عجيب، على أساس ماذا شيخنا الأنصاري؟ يقول بعض الأعمال الشاقة يعملون بها ويتحملونها مع أن أجرتها زهيدة، مثل ماذا؟ مثل الفلاحة، اشتغل فلاح من الصبح لليل في الزراعة، يبيت في الزراعة وفي البستان ويعطون ثمن بخس دراهم معدودة، والحال أنه لو عمل في غير هذا العمل لحصل على أجرة كبيرة، مما يكشف عن أن الدافع الأساسي والرئيسي لعمله ليس هو الأجرة. لو كان الدافع الرئيسي هو الأجرة لترك الزراعة والفلاحة وذهب إلى المدينة وفتح له دكان مثلا، أو قام يبيع في الطريق أحسن له وأشرف إليه. يقول عدة أمور التي تمنع. أولا عدم قابليته، يعني هو قابليته أن يصير فلاح ما يصير حداد، ما عنده قابلية للطبابة، ما عنده ذيك الذهنية يصير طبيب، أو عدم ميلة، عنده قابلية ذكي الولد لكن ما يميل إلى الطبابة، يميل إلى سيرة أجداده، العمل في هذه المزرعة، العمل في البستان، بعد رقق القلب كرعي الأغنام، أو لا بالنسبة إلى هذا العمل موشاق، يشتغل في الزراعة ولا يشتغل في المصهر الحديد والصلب وينصهر هناك. فإذا الدافع الأساسي ليس هو أخذ الأجرة، الدافع الأساسي إما عدم قابليته أو عدم ميله، أو بالخلاصة هو نشأ في القرية كلهم مزارعين صار مزارع، كلهم رعاة صار راعي، كلهم والله يشتغلون في منجن اشتغل في منجن. لكن كلام الشيخ الأنصاري تام في بعض الأماكن كالقرى وغيرها، ولكن ليس بتام على الإطلاق، خصوصا في زماننا هذا، زماننا هذا ما يعمل يعني، ولذلك يعطونهم أجور رفيعة في كل البلدان، اللي يعمل في النفط يعطونه أجر، اللي يشتغل في شركة النفط أجرته عالية في كل البلدان، أو اللي يشتغل في الحديد والصلب وهي الأعمال، أو يشتغل في المنجم، وإلا ما يجازف، يعرف أن هذا الكهف قد تسقط صخرة من الجبل وينغلق عليهم الكهف ويقرون عليهم الفاتحة هناك بعد، ما يجازف. الخامس أن المنع عن أخذ الأجرة على الصناعات الواجبة لإقامة النظام يوجب اختلال النظام لوقوع أكثر الناس في المعصية بتركها أو ترك الشاق منها والالتزام بالأسهل، فإنهم لا يرغبون في الصناعات الشاقة والدقيقة في النووي، يروحوا وتالي يصيد نووي وموت، أو في مكان بتروكيماويات ويتسمم، إلا طمعا في الأجرة وزيادتها على ما يبذل لغيرها من الصناعات، يشتغل في الحديد غير يشتغل في البلاستيك. فتسويغ أخذ الأجرة عليها لطف في التكليف بإقامة النظام، النظام الاجتماعي. ما المراد باللطف؟ اللطف هو كل ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية. الله عز وجل تلطف بالعباد لكي يقربهم إلى الطاعة، أجاز أخذ الأجر على الواجبات، لو ما يجوز كلهم يعصون، فتجويز أخذ الأجر لطف يعني تقريب من الطاعة وإبعاد عن المعصية. وفيه أن المشاهدة بالوجدان أن اختيار الناس للصنائع الشاقة وتحملها ناشئ عن الدواعي الأخرى غير زيادة الأجرة، مثل عدم قابليته، يعني عدم معرفة العامل، عدم قابلية العامل لغير ما يختار، يعني للعمل الذي لم يختره، ما عنده قابلية للعمل الذي لم يختره، ما عنده قدرة أن يصير طبيب، أو عدم ميله إليه، هذا السبب الثاني. الثالث أو عدم كونه شاقا عليه، متعود على الزراعة لكونه ممن نشأ في تحمل المشقة، نشأ في القرية التي عادة ما تزاول مهنة رعي الغنم أو الزراعة. ألا ترى أن أغلب الصنائع الشاقة من الكفائيات كالفلاحة والحرث والحصاد وشبه ذلك لا تزيد أجرتها على الأعمال السهلة؟ هذا منبه وجداني على أن السبب الذي دعاهم ليس هو الأجرة، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو ميله إلى هذه الحرفة والمهنة. وفيه أن هذه أسباب لكن لا ينحصر السبب فيها، هناك أسباب أخرى منها عظم الأجرة وهو السبب الأعظم، أغلب الناس الآن على الأجرة. هذا تمام الكلام في السبب الخامس. يبقى السبب السادس والسبب السابع وبعدهما يذكر الشيخ الأنصاري رأيه. السادس يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على